وروى عن ابي هريره انه دون القلب وروى عن مسلم عن ابي هريره نحو اين حديث ابي ذر دون القلب كذا في نسخ بلوغ المرام ويريد ان لفظ القلب لم يذكر في حديث ابي هريره ولكن راجعت الحديث فرايت لفظه في مسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاه البرعه والحمار والكلب ويجي من ذلك مثل مؤخرة الرعي ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس عود آخره وقيد البراء بالحائض في أبي داود عن شعب قال حتى ترى قتادة قال سمعت جابر بن زيد تحدث عن ابن عباس رفعه شعبة قال يقطع الصلاة البراء الحائض والكلب وأخرج النسائي وابن ماجه وقول دون آخره يريد أنه ليس في حديث ابن عباس آخر حديث أبي هريرة الذي في مسلم وهو قوله ويجي من ذلك مثل مؤخرة الرحل فالضمير في آخره في عبارة المصنف لآخر حديث أبي هريرة مع أنه لم يأتي بلفظه كما عرفته ولا يسعنه يريدون آخر حديث أبي ذر كما لا يخفى من أن حق الضمير عوده إلى الأقرب ثم راجع سنة أبي داود وإذا لفظه يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب فاحتملت عبارة المصنف أن مراده دون آخر حديث أبي ذر وهو قول الكلب الأسود شيطان أو دون آخر حديث أبي هريرة وما ذكرنا في الشرع والأول أقرب لأنه ذكر لفظ حديث أبي ذر دون لفظ حديث أبي هريرة وإن شاء أن يعيد إليه الضمير وإن لم يذكر على الناظر وتقييد المرأة بالحائض يقتضي مع صحة الحديث حمل المطلق على المقيد فلا تقطع إلا الحائض كما أنه أطلق الكلب عن وصف بالأسود في بعض الأحاديث وقيد في بعضها به فحمل المطلق على المقيد وقالوا لا يقطع إلا الأسود فتعير في المرأة الحائض حمل المطلق على المقيد لأن القاعدة إذا جاء الحديث مطلق وجاء مقيد فلنعمل بالقيد هذا خلاصة ما قالوا أنه يشرع للإنسان إذا أراد أن يصلي أن يشرح تجاهه أي شيء ستره تعبد سواء كان يصلي في المسجد أو في الصحراء أو في أي محل كان ولهذا انتقد الشوكاني في سيل الجرار صاحب العسار حيث قال وندب لمن في الفضاء قال الأدلة تدل على مشروعية وضع السترة أمام المصلي سواء كان في العمران أو في البراري لا فرق لأن المسألة أصبحت تعبدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فليتخذ سترة أعم من أن يكون يصلي في المسجد أو في البيت أو في الصحراء لأنهم قالوا لمن في الفضاء لأنه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل معه عنزة وهي عبارة عن رمح سري هذا الرمح السري ياسي ولاصق بعودي صغير يسمى زغرة أو يسمى عنزة خيغرتها النبي حينما يصلي بالناس في الغزوات في البر كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستصحب معه عنزة فإذا أراد أن يصلي بالناس في الصحراء طرح العنزة أمامه فتوهم في متن الأزهار أن ما بئ إلا هذا الحديث فقال وندب لمن في الفضاء اتخاذ سترة ثم عود ثم خط في حين أنها قد وردت حديث أخرى تأمرنا بأننا نضع السترة مطلقة سواء كان في البر أو في العمران سواء كان العمران مسجد أو بيت أو حديقة أو أي محل كان لأن الأحاديث هذه عمت كل محل والصاحب الأزهار حينما قال لمن في الفضاء نظر إلى الأحاديث التي قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البر إلى عنزه. وفي هذا الحديث قد حدثت عدة أغلاط لبعض المحدثين. بعض المحدثين توهم أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزه، أنه إلى قبيلة عنزه، وقبيلة عنزه هي في نجد في شرق الجزيرة العربية. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى مرة من الدهر إلى قبيلة عنزه إلى شرقي الجزيرة العربية ولم يصلي إلى مكة. توهم هكذا. قال أبو موسى العنزي قال أبو موسى العنزي لقبيلتنا عنزه فضيله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة واستقبل قبيلة عنزه التي في نجد والتي في شرقي الجزيرة العربية، ولم يستقبل الكعبة التي بمكة. وجاء رجل آخر فغلط وقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاه، إلى أنها المراد بالعنزة المعزة، وأتى بها بالمعنى وقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاه، كما أن بعضهم غلط وطبقها فعلا، خرج يصلي بالناس في بعض القرى وخرج مع معزة وجر المعزة هذا وربطها في عرض شجرة أو في عرض جذر وبقي يصلي بهم، وهذه المعزة بدل تقض أمامه. فمر بعض العلماء من هناك وقال لماذا تشوشوا على أنفسكم وتعملوا المعزة وتربطوها أمامكم؟ قالوا لأننا سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى العنزة. قال لهم العنزة عبارة عن رمح وليس المراد به المعزة. فهذه ثلاث غلطات. الغلطة التي فيها أنهم صلوا صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء إلى المعزة مذكور في تاريخ عدن في تاريخ با مخرمة. المؤرخ با مخرمة أحد من أرخ لمدينة عدن وأتى بهذه القصة. وهذه قصة أن النبي صلى الله إلى شاه ذكرها العلامة ابن الصلاح في مقدمة المشهورة في علم مصطلح الحديث. وهذاك أنه صلى إلى عنزه هذاك بذكر في ترجمة أبو موسى العنزي لأنه أحد رواة الحديث. لكن من أمام المصلين.
لكن السترة هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس المصلين.
قالوا هكذا. قال بعض العلماء هكذا أن سترة الإمام كافية، لكن قالوا يحرم على الإنسان أن يمشي من أمام المصلين مطلقا، سواء كانوا أئمة أو مؤتمين أو فرادى. وهذا مشى أمام الصف ولم ينكر عليه أحد. ويحتمل أن الصف قد كان بعيد، ويحتمل عاد في احتمالات حديث ابن عباس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس مما سلفت عينه من الستر وقدرها وقدر كم يكون بينها وبين المصلي، فأراد أحد أن يجتاز أن يمضي بين يديه فليدفعه ظاهره وجوبا، فإن أبى عن الانتفاع فليقاتله ظاهره كذلك، فإنما هو شيطان فعجل للأمر بقتاله أو لعدم انتفاعه أو لهما. متفق عليه. وفي رواية المسلم من حديث أبي هريرة فإن معه القرين في القاموس القرين الشيطان المقرن بالإنسان لا يفارقه. وظاهر كلام المصنف أن الرواية فإن معه القرين متفق عليها بين الشيخين. من حديث أبي سعيد ولم أجدها في البخاري ووجدتها في صحيح مسلم، لكن من حديث أبي هريرة والحديث دال بمفهومه على أنه إذا لم يكن للمصلي سترة فليس له دفع البر بين يديه، وإذا كان له سترة دفعه. قال الظاهرية يدافعه ولو بالقتل حقيقة، وقال الجمهور المراد يدافعه بأي وجه من أوجه الدفاع بحسب الإمكان وبحسب المستطاع، أما أنه يقدم على قدره فلا. قال القرطبي والجمد أهل الظاهر وقالوا أنه يبطل ويرجع يصلي ويبني على ما قد فعل ولا يعيد الصلاة من أولها، وأن دمه هدر وأنه لا يلزمه أن يسلم الهدية لأنه قد أباح الشارع أنه يقتله. قال القرطبي بالإشارة ولطيف المنع، فإن لم يمتنع عن الاندفاع فإنه قاتله أي دفعه دفعا أشد من الأول. قال وأجمع أنه لا يلزم أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك قاعدة الصلاة من الإجبار عليها والاشتغال بها والخشوع. هذا كلامه. وأدرك جماعة أن له قتال حقيقة وهو ظاهر الله ولقوله والقول بأنه يدفع له بلعنه وسبه يرده لفظة هذا الحديث، ويعيده فعل أبي سعيد الراوي الحديث مع الشاب الذي أراد أن يستعد بين يديه وهو يصلي. أخرجه البخاري عن أبي صالح السمان. قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من النار، فأراد شاب من بني أبي معاذ من بني أمية أن يستعد بين يديه، فدفعه أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يدي فعاد الاستاذ، فدفعه أبو سعيد أشد من الأول لو ما نزقه. وبعد أسر يشتكي هذا الشاب إلى أمير المدينة مروان بن الحكم، فقال أبي سعيد الخدري لماذا دفعت ابن أخيك إلى هذا الحد؟ قال ما دفعتش، أنا دفعت الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما هو شيطان، فأنا إذا هو شيطان فأنا دفعته، وإنه آدمي فعل ما يرحلوا قد نبيت عليها المرة الأول والمرة الثانية. وقيل يردته بأسهل الوجوه فإن أبى فبأشد، ولو أتى إلى تدري فإن قتله فلا شيء عليه، لأن الشارع أباح قتله. هذا مذهب الظاهرية أنه يضربه، فإذا ما قطعش فيقتله، وبعد يتم الصلاة من حيث قتله ولا يجري الصلاة من أولها ويرحله ولا دية عليه. ولا أمر في الحديث وإن كان ظاهرها الإجاب، لكن قال النووي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع، بل صرح أصحابنا بأنه مندوب، ولكن قال المصنف قد صرح بوجوبه أهل الظاهر. قال الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري قد قال بهذا القول، وهو أنه يقاتله حقيقة علماء الظاهر. وفي قوله فإنما هو شيطان تعليل بأن فعله فعل الشيطان في إرادة التشويش على المصلي، وفي دلالة على جواز إطلاق لفظ الشيطان على الإنسان الذي يريد إفساد صلاة المصلي وفتنته في دينه، كما قال تعالى شياطين الإنس والجن. وقيل المراد بأن الحامله على ذلك شيطان، ويدل له رواية مسلم فإن معه القريب. وقد اختلف في الحكمة المقتضية للأمر بالدفع، فقيل دفع الإثم عن المال، وقيل دفع الخلل الواقع بالمرور في الصلاة، وهذا الأرجح لأن عناية المصلي بصيانة الصلاة هي من دفع الإثم عن غيره. قلت ولو قيل أنه لهما معا لما بعدا، فيكون لدفع الإثم عن المال الذي أباده حديث لو يعلم المال، ولصيانة الصلاة عن النقصان من أجلها. وقد أخرج أبو نعيم عن عمر لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يدي ما صلى إلا إلى شيء يسره من الناس. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته. ولهما حكم الرفع وإن كان موقوفين، إلا أنه في الأول في من لم يتخذ سترة، والثاني مطلق فيحمل عليه. وأما من اتخذ السدرة فلا نقص في صلاته بمرور الماء، لأنه قد صرح الحديث أنه مع اتخاذ السدرة لا يضره مرور من مر، فأمره بدفعه للماء لعل وجهه إنكار المنكر على الماء لتعطيه ما نهى عن الشارع، ولهذا يكتب الأخف على الأغلظ. أنت اتخذت واحد ماذا؟ ما هذا؟ واحد قد كان بيقرأ عندي قبل ثورة 26 سبتمبر، وبنقرأ صباح يوم الجمعة، تم قرينا وطلعنا نصلي جمعة، وبعدها خدي والتجاه غورته وخدي غورته وخد آخر مره تقشت تكسل لو ما عيشت نخسر، والولد بكي وهرب. وبعدها تمينا صلينا الجمعة والناس صاحوا ما هو هذا فقه بعد السبيات بعد كل سنة كذا. واحد من أصحابنا من الفرحي قال لي هذا صاحبكم تجيلف، ودبس الولد لما تحكوا عليه الناس ما لسميت هكذا. قلت عادوا قري الحديث الصباح جاي طبقه. قال أمان الله كن قريتوا عيال القبائل يقولوا عيال صنعاء عليك المساجد، هذا دخل من البلاد يقرا ما شرع الله يقرا يتحمل بنزمه. ولهذا كانوا يستنكروني حال ما صلي السنه، وبعد هذا عندد ولفوا هذا الحال حال ما اصلي السنه اصلي لا عرض الجاد انا ولا في المحراب ولا في الظهر أو غيره في دعامة من هذا الدعامة. لاحظوا دحين ما استنكرش من تجاك كان يقول قلبك تفلت الشيء بتول الدعامة. لا ما بعد دحين قد ولفوا قد بس بعضهم ما عرف شيء قد بيصير يدوروا دعامة. مشو غيره مسكين بيوقظوا يسول منهم مسعى الخايف قال لا المسعى الكرسي أي قاوي المصلي هو فاعل خايف
في الحرم
ما في الحرم قد كابت القيام ما عطش ما في الحرم كل واحد يتعطل. الغريب أنه قبل 33 سنة وأنا بين أصلي في الحرم واحد بيصلي فتقفز تجاهه قال واحد لا تتخذ راس المصلي، جاب واحد قال إلا بسمه في الحرم مشو أذى. لا مانع للإنسان أن يخطاج تجاه المصلي في الحرم ولا إثم عليه. هكذا أنا استنكرت. بعدها بين طالع في كتاب من كتب المناسك وبيقول أن من خصائص مسجد مكة ومسجد المدينة الحرمين أنه لا مانع للإنسان أنه يمشي أمام المصلي. هذا استنكرت كده وده بدليل. وبعد اطلعت على كلام للألباني بيقول أنه لا يجوز للإنسان أن يمر أمام المصلي مطلقا سواء في مكة أو في المدينة أو في أي بلد كان. قال وأما قول بعضهم أنه جائز فاستدل بدليل هو ضعيف من جهتين. ما هو الدليل الذي استدل بهذا العلماء الذي قالوا أنه جائز في مكة والمدينة؟ ما قالوا لا يجوز للإنسان أن يتخطى المصلي إلا في الحرم المكي والحرم المدني. قالوا لأنه جاء في حديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة يصلي إلى نحو باب بني سهم والناس يمرون يطوفون في الكعبة يطوفون خلف الكعبة أمامه. هذا الحديث هو الذي جعل العلماء يقولوا لا مانع للإنسان أن يمشي أمام المصلي ولو في محل سجوده مهما كانا في الحرمين الشريفين. قال الألباني وهذا الدليل ضعيف من جهتين: الجهة الأولى أنه ضعيف في سنده، الجهة الثانية ما بالصراحة أنهم بيه في كلام النووي أنهم بيخطوا من البقعة التي في سجد النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا هذا الكعبة والناس بيطوفوا عليها والنبي بيصلي أمام الكعبة والناس يمرون أمامه، ما قالش يمرون أمامه ويمشون من محل سجوده، بيمرهم وبيصلي هذا. فلهذا قال الألباني لا يجوز للإنسان أن يمر أمام المصلي مطلقا سواء في مكة أو المدينة أو غيرها. قال الألباني ما في أيام النبي إلا مسجد مكة ومسجد المدينة، لا قبها الأزهار ولا مسجد تمس ولا أي مسجد. المساجد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تتكلم عنها أيام النبي، ما قفش مساجد في ابتداء الآخر ولا قد فتحوا المساجد الآخرة. هذا أول ما استغربت حينما سمعته من واحد من الحجاج، ثم استغربت حين وجد ممسوس، ثم بعد ذلك ارتحت حالما اطلعت على كلام الألباني في كتابه الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة. نص على هذا الحديث وقال هذا الحديث جعل الناس يعملون الفوضى في الحرمين ويتسعوا الناس. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب حصى، فإن لم يكن فليخط خطا. هذا الحديث والذي استند له الإمام المهدي في الأزهر حيث وندب لمن في الفضاء اتخاذ سترة ثم عود ثم خط. هذا الحديث هو ضعيف جدا، فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. رجعوا عمد وابن ماجه وصحاب بن حبان، ولم يصب من زعم وهو من الصلاة أنه مضطرب، فإنه أورده مثال المضطرب في بل وحسن، ونازعه المصنف في النكات وقصعه أحمد وابن المديني. وفي مختصر السنن قال سفيان بن عيينة لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجي إلا من هذا الوجه، وكان إسماعيل بن أمية إذا حدث بهذا الحديث يقول هل عندكم شيء تشدونه به، يعني أنه حديث ضعيف ما جالس شاهد. وقد أشار الشافعي إلى ضعفه وقال البيهقي لا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله. والحديث دليل على أن السترة تجزي بأي شيء كانت. وفي مختصر السنن قال سفيان بن عيينة رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر فوضع كلسره بين يديه، يعني الكوفية. وفي صحيح من رواية ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها، وقد تقدم أنه غير مصلي إذا لم يجد جمع ترابا وأحجارا. واختار أحمد بن حنبل أن يكون الخط كالهلال. وفي قوله ثم لا يضره شيء ما يدل على أنه يضره إذا لم يفعل إما بنقصان من صلاته وإما بإبطالها، على ما ذكر أنه يقطع الصلاة إذ في المراد بالقطع الخلاف كما تقدم. وهذا فيما إذا كان المصلي إماما أو منفردا، لا إذا كان مؤتما. فإن الإمام سترة الله أو سترته سترة الله، وقد ثبت قريبا وقد بوب له البخاري وأبو داود وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث أنس مرفوعا سترة الإمام لمن خلفه وإن كان فيه ضعف. واعلم أن الحديث عام في الأمر باتخاذ السترة في الفضاء وغيره، هذا قد يؤشر إلى صاحب الأثار الذي قال وندب لمن كان في الفضاء اتخاذ سترة ثم عود ثم خط. الشوكاني السيل الجران أنتقد الإمام المهدي في هذه العبارة أولا حينما قال لمن كان في الفضاء قال لا فرق بين أن يكون في الفضاء أو غيره، ثانيا حينما قال ثم خط قال أن الحديث ضعيف، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة ولم يكن يتباعد منه، بل أمر بالقرب من السترة. وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على جنبه الأيمن أو الأيسر ولم يشبط له صمدا، وكان يرتج الحرمة في السفر أو العنزة فيصلي إليها فتكون سترته، وكان يعرض راحلته فيصلي إليها. وقاس الشافعي ذاك بسط المصلي لنحو ستاتة بجامع إشعار البر أنه في الصلاة وهو صحيح. فالأمين قد رجح أنه لا مانع للإنسان أن يعمل بدل ستره يعمل سجاده، فمن قد وضع السجاد أمامه وصلى فلا يجوز لأحد أن يمر بين يديه، وإذا مر فالإثم ليس على المصلي وإنما على الماء، لأن العلماء قالوا أقل السترة أن تكون مثل مسه هكذا مثل السهم، وهو النشابة الذي كانوا يرموا بها في القوس، وهذا بصعب على وجه الأرض. فمن العلماء من أقاسه وقال ما دام هي أمانية للسجادة فتكفي، وبعضهم قال لا تسمى ستر إلا شيء منسوب ولو قلم طويل ولو مات هكذا. الأمير قد رجح أنه يجوز للإنسان إذا أراد أن يصلي ولا يمشي أمام أحد أن يضع السجادة. ما هي؟ أنا قد صلحتها، ما يشعروش الكافر وما دخلت أبو الكافر. قال وقاسم الشافعي على ذلك بسط المصلي لنحو سجادة بجامع إشعار المار أنه في الصلاة، وهكذا المار وليس الكفار. اخدشوا الكفار واعملوا بدله المار، قال وهو صحيح. الأمير قد رجح أن الإنسان يعمل ستره ولو يبسط السجادة أو يبسط اللحفة أمامه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدفع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. رجعه أبو داود وفي سنده بعض في مختصر المنذري في إسناده مجالد وهو أبو سعيد بن عمير الهمداني الكوفي، وقد تكلم في غير واحد وأخرج له مسلم حديثا مقرورا في غيره من أصحاب الشعبي، وأخرج له أيضا الطارقدني من حديث أنس وأبي أمامة والطبراني من حديث جابر وفي إسنادهما ضعف. وهذا حديث معارض حديث أبي ذر وفي أنه يقطع صلاة من ليس له استدار البراء والحمار والكلب الأسود. ولما تعارض الحديثان اختلف نظر العلماء فيهما، فقيل المراد بالقطع في حديث ابي ذر نفس الصلاه بشغل القلب مرور المذكورات، وبعدم القطع في حديث ابي سعيد عدم البطلان اي انه لا يبطل شيء وان قصد وفاه بمرور ما ذكر في حديث ابي ذر. وقيل حديث ابي سعيد هذا ناسخ لحديث ابي ذر وهذا ضعيف لانه لا نسخ مع امكان الجمع ما عرفته، ولانه لا يتم النسخ الا معرفه التاريخ ولا يعلم من المتقدم من المتاخر، على انه لو تعذر الجمع بينهما لرجع الى الترجيح. وحديث ابي ذر ارجح لانه اخرجه مسلم في صحيح، وحديث ابي سعيد في سنده ضعف كما عرفت. باب الحث على الخشوع الصلاة. شيء أولاد قال هل ثبت أخذ المتوضي بعد أن ينتهي من الوضوء أنه يأخذ حفنة من ماء ويصبه على جبهته وأنفه، هل هذا ثبت؟ ثبت أن تكلمنا قبل شهرين أو ثلاثة أشهر ونقلنا الأحاديث، هذا بيعمل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يبعث أمة محمد يوم القيامة قرا محجلي الغل فرس الأغر الذي في البياض في هذا في جبهه، والمحجل الذي في يده ورجل البياض، في يوم القيامة يبعث المؤمنين أهل الدين الإسلامي قرا محجلين يعني بياض في وجوههم وفي أيديهم وأرجلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن استطاع أن يضيل غرته فليفعل. وقال بعضهم هذا الكلام الأخير ليس من كلام النبي وإنما هو مدرج من كلام الراوي، وإلا فالحديث أنه قال يبعث يوم القيامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم قرا محجلي. قال الراوي فمن أحب أن يطيل غرته فليفعل، فهم يريدوا أن يدخلوا أن يريدوا أن يسكبوا المهانة لأجل يكونوا من الغر المحجلي، واحنا قد بندخلها حال ما نغسل الوجه بندخل الماء الى هامه في حال ما نغسل الوجه، ولكن الناس مش مدارين، كل واحد يبشر الثاني يفعل هكذا يفعل هكذا مش داري باهو. لو جهز واحد من العوام وتقول للم تميت وصبيت لا يقول بفعل والناس هكذا، والواقع انه ورد حديث في هذا. ما هو دليل القائل بأنه لا يجوز الإنسان أن يمر بين يد المصلي ملصقا سواء مطلقا سواء إمام أو مؤتم؟ لأن الأدلة أعم من أن يكون إمام أو مؤتم أو منفردا. الإمام الأحاديث عم الذي يأتي الدليل الذي يخالف الأدلة. الخط هل يكفي؟ الخط في السجادة هل يكفي ستره؟ ماشي. جوب إلى الندب، ما هو الصارف للأمر من الوجوب إلى الندب؟ الظاهر أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل إنسان. الظاهر ما بشريك. كيف؟
صيغة الحديث إذا صلى دلالة على أنه لا يصلي كل أحد إلى سجدة. ما قال
نعم.
سياق
الحديث إذا صلى أحدكم فليصلي إلى ستره. ماشي شرط.
لكنه في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في منى وليس أمامه شيء.
أنا بين أعتقد أنه مثل ما الأمر للكافر إذا أسلم أنه يغتسل قال العلماء ليس للوجوب للندب الملة أنه هو الذي أمرهم اثنين أو ثلاثة أو أربعة بينما الذي كان يسلم كثيرا وهذا مثله. سيد بسروها العادة يقول يتكلم في السيد الجرار أو غيره كما المسافة التي يتركها المار بين يد المصلي أي المسافة بينه وبين قدم المصلي خاصة إذا لم يكن المصلي يشتري أربعة أذار أربعة وأكثر يسوي يشتري المهم محل سجوده فإذا هو بسكتانه ولا محل هذا لا ينبغي للمار أن يمر أمامه يعني لا يمرش من البقعة التي سيسجد عليها أيديه ورأسه ومن كان ورائه ولا مانع. ما معنى قوله مؤخرة الراح أنتم ما جيتوا إلا وما عبس جمال هالجمال يركب فوق هالبدوي ومعه زهاء عبارة عن بقعة يركب فوق أسعى الوسادة وذيك الذي قفه اللي ارتزح له بقعة ساعتي الصرف ساعة قودي ساعتي ما معنى قول مؤخرة الراحة وضعنا قوله وعرفت أن فائدة اتخاذها أنه مع اتخاذها لا يقضى أصل الشيء ومع عدم اتخاذها يقضعها يعني أنه يشرع أن الإنسان يضع تجاه ستره فإذا اتخذها وخذه من تجاهه ويدعم الستر فالإثم عليهم وهو ليس عليه إثم أبدا بينما إذا لم يتخذ سدره وخذه تجاهه ودسعه البقعة التي يسجد فيها فالإثم على البار والإثم على المصلي لأنه لم يعمل له ستره لأجل يدري الناس أنه في صلاة. وما معنى وكان يعرض راحلة فيصليها أي أن النبي في بعض الأحوال يعمل الراحل الجمل يربط اتجاهه فيكون سترة له فيصلي إلى الناجح الذي رابخ اتجاهه فلا مانع للإنسان أن يعجل الناجح أو الجمل ويربطه في ركبه ويصلي ويجعل الجمل هذا سترة له لأن من مشى ما يمشي إلا من خلف الجمل. هل يسعى أن يقيد الحديث الضعيف حديثا صحيحا مدرجا؟ لا، الحديث الضعيف لا يصلح للاحتجاج ولا للقيد. ما المقصود بقوله ثلثي الذراع؟ الذراع هذا الستر تكون قدر الثلثي من الذراع. والذراع الآن في سوق البز كيفه كذو بالمترة أو عدو بذراع الإمام الهادي عليه السلام
بعضهم
هي الذراع هذا الذي عرفنا يسمى ذراع الإمام الهادي من أيام الإمام الهادي إلى اليوم عبارة عن 1000 سنة ومئة سنة. الآن جل متر، المتر من المصادفة وقع ذراع ونص بالضبط، المتر وقع ذراع ونص بالضبط. فإذا قلنا هذه البقعة طولها ذراع ونص فمعناها أنها متر. متر. ما رأيكم يا قاضي في حديث مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي؟ هل المرأة أن تكون حائض أم حتى في ظهرها؟ الحديث قد قيد بكونها حائض والكلب بكون الكلب أسود، وهل هذا تنقيس للمرأة أم ماذا؟ كما قالت عائشة، ما دام قد صح النبي خلاص ما عبش نقص ولا بشيء، النبي قد قال بهذا القول ما عبش أعظم النقص أنهم يصلوا وهي لا تصليش ويصبوا وهي ما تصبش، ما فيها شيء. قد قال النبي النساء ناقصات عاجز ودي. هل الستر واجبة أو إنما هي سنة؟ أهل الظاهر قالوا واجبة والجمهور قالوا سنة. ها؟ قال امرأة ولدت في رمضان السابق وأفطرت 10 أيام والآن هي حامل ولم تقضي بعده، علما أن الصيام يتعبها، تقضي في السنة الآتية، تقضي في السنة الآتية، تقضي في السنة الآتية. وقد أجمع العلماء على أن من أفطر في رمضان فعليه أن يقضي في ذلك الحول، فإذا لم يتمكن أو تساهل فلا يسقط الصيام عليه، بل يقضي ولو في السنة الآتية أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لا يسقط بمضي العام أبدا. فالواجب باقي على المرأة أو على الرجل الذي أفطر للمرض أو للسفر. وقد اختلف العلماء هل يجب عليه القضاء فقط أم القضاء مع إخراج الكفارة، على 3 مذاهب. المذهب الأول أنه يقضي مع إخراج كفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وهذا مذهب الإمام المهدي صاحب الأزهر للمذهب الهادوي وجماعة ممن وافقهم. القول الثاني أنه يقضي ولا يلزمه إخراج كفارة، وهذا هو الذي رجحه الشوكاني في سيل الجرار وغيره. والقول الثالث أنه إذا تأخر العذر مثل هذه المرأة فإنها تقضي بعد سنة أو سنتين ولا تخرج الكفارة، وإن كان لغير عذر فتخرج الكفارة، وهذا هو مذهب الشيخ عبد العزيز بن باز. الراجح أنه لا يلزمه شيء، لأن ما ورد في إخراج الكفارة إما حديث ضعيف جدا أو أنه موقوف على أصحابي. ما رأيكم جزاكم الله خيرا في من يكون مؤتما ودخل في الصلاة متأخرا، فإذا سلم الإمام ترى يتقدم عدة خطوات ليتخذ من كان إمام الستر له؟ ماذا قام الشخص له؟ ماذا قام الشخص الذي أمامه تقدم مرة أخرى لمن كان أمامه أو يتقدم إلى الجدار؟ وبعض الناس يعود إلى الخلف ويجعل من كان بجانبه سترة له، فهل هذا التحرك في الصلاة جائز؟ وهل الأمر باتخاذ الستر قبل الدخول في الصلاة أم يستمر الأمر ولو في حال الصلاة؟ إذا كان بفعل يسير أنه يخاف لا يتخطوها الناس، فمن الممكن أنه يعمل له ستر اتجاهه لحفته في أثناء الصلاة، أو يقرب قليلا إلى نحو طعامه أو أي شيء، على نسبة كان هو أخبر بنفسه. إذا هو الطعام أو الجدر قريب أو الشيء أو الكرسي قريب أو هذا قريب في هذا، وإنه بعيد سيكون عدة خطوات فسيكون الفعل كثير. إذا صلى المرء في غرفة وأمامه شخص آخر وازن له والفرق بينهما مقدار مترين، فهل يندب له أن يضع ستره؟ وضع الستر أصبح مشروع على أي صفة كانت، سواء يخشى أن يمروا أو لا يخشى أن يمروا. ما هو مذهبكم في قطع الصلاة من قبل المرء والحمار؟ وهكذا إذا كنت صفر